لنا عبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أمير المؤمنين أبو عمرو عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى وفق لرسوله صلى الله عليه وسلم خيرة أهل الأرض وهداهم لاتباعه وصحبته، ومن هؤلاء الذين سبقوا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وملازمته ابن عمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناه بن قصي بن كلاب، وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد الشمس، وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب وهي شقيقة عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نشأ عثمان في بيئة بني أمية، وكانوا ذاك تجارا يشتغلون بالتجارة من مكة وإليها، وقد قتل أبوه وهو صغير في رحلة تجارية كان معه فيها عثمان، وتربى عثمان على التجارة وأحرز مالا، وكانت له سمعة ومكانة بمكة، وبادر إلى الإسلام في أول الذين أسلموا. ولما أسلم غير صحبته والذين كان يخالطهم، واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وهاجر بعد أن تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تزوجها ابن أبي لهب. فلما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، طلقها فتزوجها عثمان بن عفان، وهاجر بها إلى الحبشة، ثم رجع بها إلى مكة فهاجر بها إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة كغيره من المهاجرين فقيرا، ولكنه لخلفيته التجارية ولعقليته بدأ في جمع المال ومزاولة نشاطه الذي تعود عليه منذ الصباه وهو التجارة، فأصبح أغنى المهاجرين. وقد سئل عن ذلك فقيل له هاجرت مع إخوانك المهاجرين ولم يكن لك إلا سيفك وقد أصبحت أغناهم، فبمن إلت ذلك؟ فقال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. خمس قواعد بها أحرز عثمان ثروته. فالقاعدة الأولى كنت أعالج، فلم يكن يقنط ولا ييأس، بل يعالج ويحاول ويصل عمل الليل بعمل النهار، ولم يكن صاحب كسل ولا تأخر في العمل. وأنمي، كان حريصا على تنمية المال وزيادته بأي وجه كانت تلك التنمية، فهذه التنمية إما أن تكون نماء متصلا وإما أن تكون نماء منفصلا، فالنماء المنفصل كربح التجارة وكأولاد الحيوان وكثمرات ثمرات النخل، والنماء المتصل كسمن الحيوان وزيادة سعر البضاعة ونحو ذلك. ولا أزدري ربحا، يقول إنه لم يكن من التجار الذين يغلون على المستهلكين ويستغلون فيهم الفرص، بل لا يزدري ربحا وإنما يبيع بأي ربح وجده فوق رأس ماله. وفي هذا مروءة وتعاون، وفيه أيضا تحريك للبضاعة، فالتجارة عيبها وعلتها الركود والاستقرار، فإذا كانت تتحرك فهي في زيادة، ولو حصلت مغامرة أو نقص في بعض الأحيان فإنها ستعوض ذلك. فلذلك قال ولا أزدري ربحا، ثم قال ولا أشتري شيخا، هذه القاعدة الرابعة، ولا أشتري شيخا، فكل ما لا مستقبل له في السوق لا يشتريه عثمان للتجارة، فكبير السن من الحيوان ومثله البضاعة التي لم يعد لها مستقبل ولم يعد الناس يرغبون فيها، الذي يشتريها للاستعمال لا حرج في ذلك، لكن الذي يشتريها وهو يريد الربح منها مغامر مغامرة قلما يجد منها فائدة، فلذلك قال ولا أشتري شيخا. ثم ذكر القاعدة الخامسة فقال وأجعل الرأس رأسين، فقد كان حريصا على أن لا يجعل البيضة في سلة واحدة. والتاجر لا بد أن يكون لديه شجاعة ومغامرة، لكن لا بد أن تكون تلك المغامرة أيضا معها احتياطات، فلهذا كان عثمان يتخذ الاحتياط بأن لا يجعل ماله في سلعة واحدة أو في بضاعة واحدة، فإذا ضربت تلك البضاعة خسر كل شيء، بل يجعل الرأس رأسين، فإذا اشترى رأسا كبيرا من الحيوان باعه فجعل منه رأسين صغيرين قابلين للنماء، وهكذا في كل سلعة من السلع. وهذه القواعد تدل على مهارة فائقة في التجارة وعلى علو للهمة، وأيضا على مروءة وشهامة وإدراك لمهمة الاستخلاف في الأرض. فعثمان خلقه الله خليفة وهيئه للاستخلاف، فلذلك كانت لديه هذه المهارات ومارسها في حياته. لما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها، بنى بيتا في قبلة المسجد، ولم يزل يزيد في هذه الدار ويكبرها، وكان يستقبل فيها الضيوف والفقراء من إخوانه، وقد سميت بالزوراء وهي في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرضت رقية في أيام غزوة بدر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أن يبقى معها لعلاجها، ومع ذلك عده ممن شهد بدرا وقسم له في الأجر والمغنم. وتوفيت رقية رضي الله عنها وأرضاها، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وذلك يدل على إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فكان صهره مرتين على ابنتيه، ولهذا لقب بذي النورين، فجمع بين ابنتي نبي الله. وقد ولدت له أم كلثوم عبد الله بن عثمان، ولم يعش، توفي صغيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك مرضت أم كلثوم وتوفيت بالمدينة، وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في جنازتها. وكان عثمان محبوبا في قريش، وكان يكرم بني عمه وذوي قرابته، وقد شهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث عن نفسه أنه يوم أحد كان يسقط السيف من يده وهو في وجه العدو للنعاس الذي ألقى الله عليهم أمنة من عنده، فقد ألقى الله النعاس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمنة وهم في وجه العدو وفي شدة القتال والحرب، فكانت سيوف بعضهم تسقط من أيديهم لهذا النعاس. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة عام الحديبية، وخرج من المدينة في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، وقد قلد الهدي واصطحبه معه، وخرج معه 1500 من أصحابه ولا يريد قتالا وإنما يريد العمرة، تعاهدت قريش أن تصده عن البيت الحرام، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان رأي أبي بكر أن يستمر في سيره، فهو ما جاء إلا للعمرة، فإن واجهه أحد قاتله دون البيت الحرام. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرأي الذي كان يراه، فكان يرى أن يفاوض قريشا أولا على أن يتركوه يطوه ويسعى ثم يخرج، ولكن رأي أبي بكر أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ به. فلما أراد دخول مكة بركت ناقته، فقال الناس حل حل، خلأت القصواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والله لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ونزل بالحديبية، وأرسل عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم، وهو سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وسبب اختياره له محبته في قريش ومكانته فيهم، وأيضا فإن بني عمه من بني أمية كانوا ذوي عدد، فأمية ترك 10 أولاد وكل واحد منهم له 10 أولاد، فكان ابن عم عثمان ذوي عدد بمكة فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. أيام
الله لنا عبر ربيع القوافي.
كلامك كالسحب الغميمة يمطر يغير أحوالا وحالا يغير
يا سلام.
تغادرنا والصمت ينطق حولنا وأحرفك البيضاء في القلب تسهر
يا الله.
رأيتك إنسانا الله. أنت شاعر أنت يا
الله
مسدس ما شاء الله.
ابن الروم يقول وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز.
أنا الجار لا زادي بطيء عليك ولا دون بابي للحوادث باب ولا أطلب العوراء فيهم أصيبها ولا عورتي للطالبين تصاب.
أنا أعلم أني بحق يعني أن هذا البرنامج نقله والله غير مسبوقة. رأينا الكثير من البرامج الأدبية لها فضل في الناس لها رفيع قدر لكن والله كل الصيد في جوف الفرع.
ربيع القوافي يأتيكم في الأوقات التالية.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أنت الذي ألفته وأنت الذي أمليته على الحفظة. قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله الذي شاء الله لك هذا النعيم وهذه النعمة وهذا الملك هو الله مش أنت الذي شئت. ولا توجد أمة فوق ظهر الأرض بين يديها كتاب كله حقائق وصدق وعدل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أيام الله.
دخل عثمان رضي الله عنه مكة فاستقبله ابن عمه أبان بن سعيد وأنشد بين يديه أقبل وأدبر لا تخف أحدا بنو سعيد أعزة الحرم. فقام عثمان بمهمته في السفارة إلى قريش ومفاوضتهم ولكن تسرب خبر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أن قريشا قد قتلوا عثمان. وحينئذ صمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناجستهم وحربهم حربا لا هوادة فيها فدعا أصحابه لبيعة الرضوان فبايعوه تحت الشجرة على الموت في سبيل الله. وكان قبل ذلك يبايع بأنواع أخرى من البيعة فأول بيعة اشتهرت هي بيعته للأنصار لما أتوه بالعقبة وكانت على مثل بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروفهم فبايعهن على ستة بنود. وبايع أصحابه قبل غزوة بدر على القتال لكنه يوم الحديبية بايعهم على الموت. فبايعه المهاجرون والأنصار وكانت هذه البيعة سببا لنزول رضوان الله الأكبر عليهم الذي لا سخط بعده ولنزول السكينة في قلوبهم ولتعجيل الغنائم لهم. فكانت هذه الغزوة أبرك غزوة غزوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لم يبذل فيها دم ولا تكلف فيها الناس قتالا ولكن الله كفى المؤمنين القتال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح مع سهيل بن عمرو، ورجع عثمان آمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وخرجوا إلى خيبر، وكان عثمان في من شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد ما بعدها من المشاهد. ولما كان العام العاشر من الهجرة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو الروم، وقد سمع أنهم جمعوا له جيوشا كثيرة يريدون بها غزو المدينة، وقد اجتمعوا بتبوك من أدنى الشام إلى المدينة. فكان وقت الغزو في وقت الصيف ووقت نضج الثمار وشدة الحر، فشقت هذه الغزوة على الناس وسميت بغزوة تبوك، وسميت أيضا بغزوة العسرة لأنها في وقت الشدة. فاحتاج الناس إلى النفقة وإلى التجهيز، فبادر عثمان ورأى أنها فرصة أن يقدم ماله لله جل جلاله، فجهز 3000 برواحلها ورحالها وسلاحها ونفقاتها وكل ما تحتاج إليه. فلما جاء بالإبل وهي 3000 بعير ومعها أقتابها ورواحلها ورحالها وسلاحها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة في العشرة المبشرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حائط في المدينة ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس على البير وأدخل رجليه في البير وهو جالس على طرفه، فقال لأبي هريرة: كن على الباب، وإذا جاءك أحد فاستأذن له. فجاءه أبو بكر فجاء يستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء أبو هريرة إلى عثمان، فلما قال ذلك قال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم جاء علي فقال: أذن له وبشره بالجنة، حتى دخل العشرة المبشرون بالجنة، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأذن لهم. فلما جاء أبو بكر جلس في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلى رجليه في البير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فذهب إلى الطرف الآخر من البير ففعل مثل ما فعل. فلما جاء عثمان لم يجد مكانا يفعل فيه ذلك، فجلس وراءهم، وكان صاحب حياء كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن مزيته أن الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه في الأخرى، فقال: وهذه عن عثمان. فأصبح عثمان معدودا في من بايع تحت الشجرة، ومن حل عليهم رضوان الله، ومن نزلت السكينة في قلوبهم. وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا عن يده، وهي أفضل منها لا محالة، وهي خير الأيدي التي بايعت، فكان ذلك مزية أخرى لعثمان. ثم إن عثمان لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، فبايع الناس أبا بكر، فكان عثمان في من بايعه، وكان أبو بكر حريصا على بقاء ذلك النفر وهم الأولون السابقون إلى الإسلام بالمدينة، وأن يبقوا معه يستشيرهم في الأمر، ولم يأذن لأحد منهم في الخروج إلا لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فطلحة أرسله إلى مكة والطائف يحث الناس على الغزو، وسعد أرسله إلى العراق قائدا للجيش، وكذلك أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام. أما عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف فقد حرص أبو بكر على أن لا يخرجوا من المدينة، ثم لما ولي عمر أخذ بهذه الوصية أيضا فلم يأذن لهم بالخروج من المدينة. فلما طعن عمر رشح للناس 6 رجال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. فلما اجتمع هؤلاء القوم تنازل 3 منهم ل3، فتنازل الزبير بن العوام لعثمان بن عفان، وتنازل طلحة بن عبيد الله لعلي بن أبي طالب، وتنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف. فانحصرت الخلافة في هؤلاء 3، ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي بشرط أن يكون له الاختيار يختار السابق منهما. ومكث عبد الرحمن بن عوف 3 ليال وهو الذي يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينام، يدور على الناس يستشيرهم. ووجد أن جمهور الصحابة يقدمون عثمان، فلما كانت صبيحة اليوم الثالث دعاه بعد صلاة الفجر فقال ابسط يمينك وبايعك، فقال رأيت المسلمين لم يعدلوا بعثمان، فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي على أن الخلافة لعثمان ثم من بعده تكون لعلي. وساس عثمان المسلمين كما كان يسوسهم قبله عمر ثم أبو بكر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجد عثمان أن أبا بكر نزل درجة في المنبر، وأن عمر نزل درجة عن أبي بكر، فكان يخطب على أسفل درجة من المنبر، فرجع عثمان إلى أعلى درجة وهي التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يخطب على المنبر، وليس من المناسب أن يخطب على المكان الذي كان يخطب عليه عمر، وقد نزل عمر عن المكان الذي كان يخطب عليه أبو بكر. فرأى أن يعود الأمر إلى السنة وإلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أنه حين وقف على المنبر لأول وهلة فوضع رجليه في المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فيه رجليه، وهذا أول وقوف لأحد على مكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال الحمد لله، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وارتجع عليه، أي سكت ساعة لا يستطيع الكلام، ثم قال وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا، واستغفر ونزل فكانت أبلغ خطبة. وكان عثمان رضي الله عنه لا يأخذ شيئا من بيت المال، فلم يأخذ راتبا منه، ومكث 11 سنة وأشهرا وهو خليفة المسلمين، لم يأخذ أي راتب من بيت المال لأنه غني عنه. وكان يعلم الناس القرآن في الثلث الأخير من الليل في المسجد، وكان يطيل الصلاة كما كان أبو بكر وعمر. فعن الفرافصة ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. وكان رضي الله عنه مهتما بأطراف البلدان وبإجراء المياه والأنهار وبالزراعة والتجارة وغير ذلك من السياسة العامة. وفي آخر عهده ولى بعض الولاة من قريش ومن شبابهم، فنقم عليه بعض العرب حين ولى بني عمه وخصهم بذلك، وكان يظن أن ذلك من صلة الرحم وأنهم يصلحون لها. فاختل أمر بعض الأمصار كمصر والعراق فانتفضوا عليه، وكانت ثورتهم وهي ثورة الخوارج، وغزوا إلى المدينة واجتمعوا فيها وحاصروا عثمان رضي الله عنه في الدار، وقتلوه ظلما عدوانا في الشهر الحرام وفي بلد حرام. ومع ذلك لم يخرج عثمان عن سكينته، ولم يقاتلهم ولم يقبل أن يقاتلهم أحد. جاءه علي بن أبي طالب وأولاده يريدون القتال عنه فمنعهم من ذلك، وجاءه الزبير بن العوام فمنعه من القتال عنه. وأطلع على الناس يوما وهو محصور، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. وهو يعلم أنه سيقتل وهم يراودونه على خلع نفسه من الخلافة وهو لا يريد ذلك، فقال ثوب كسانيه الله لا أخلعه. فقتل مظلوما وحمل جنازته 4 رجال فقط، وتبعتهم امرأته نائلة بنت الفرافصة، ودفن بحش كوكب وهو مكان في شرق البقيع. كان عثمان مر به فقال: يوشك أن يدفن هنا رجل صالح فيسارع الناس إلى دفن موتاهم إليه. فكان عثمان، وكان قتله بداية ثغرة عظيمة وفتنة كبيرة على المسلمين، وقد حزن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لما رأوا فيه من بداية الفتنة والملاحم. وقد قال أبو هريرة في ذلك اليوم عندما انتهب بيته وأخذ منه الجراب الذي كان أهداه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفق منه بقية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ولم ينتقص شيء مما فيه. فلما انتهبت داره أخذ هذا الجراب فقال: للناس هم وليذ اليوم هماني، فقد الكنيفي وفقد الشيخ عثماني. بهذا ننهي هذه الحلقة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا وإخلاصا ويقينا وصدقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.